أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان تطوير العمل الخيري واحتضانه، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول بناء الذات وتقدم المجتمع، والمحور الثاني توسيع قاعدة العمل التطوعي، المحور الثالث نحو مؤسسات خيرية تخصصية. نبدأ بالمحور الأول بناء الذات وتقدم المجتمع. حب الإنسان لذاته وانشغاله بخدمة مصالحه الذاتية هو أمر طبيعي ومشروع، لأن حب الذات غريزة في أعماق نفس الإنسان، هي التي تدفعه لحماية ذاته والدفاع عنها ولتلبية احتياجاتها، فهي غريزة طبيعية ولا بد من الاعتراف بها وفسح المجال أمامها لكي تأخذ دورها ومداها في حياة الإنسان. ومن الناحية الشرعية، الإنسان مكلف بالدرجة الأولى بنفسه. الشرع في خطاباته وفي أحكامه يوجه الإنسان إلى أنه بالدرجة الأولى هو معني ومسؤول عن نفسه. ولذلك الفقهاء في كتاب النفقات حينما يبحثون النفقات الواجبة، أولا الذات، أن الإنسان ينفق على ذاته، وإذا كان عنده أي إمكانية فبالدرجة الأولى هو واجب عليه أن ينفق على نفسه على ذاته، ثم تأتي مرحلة الأقرباء والواجبات الأخرى. والآيات القرآنية حتى في الجانب المعنوي أيضا تؤكد على هذه الحقيقة، أن الإنسان معني بنفسه في الدرجة الأولى. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بالدرجة الأولى أنت عليك من نفسك. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالبداية بالنفس. إذن حب الذات والعمل من أجل الذات هذا أمر طبيعي ومشروع، لكن حب الذات لا يعني انطواء الإنسان على نفسه وأن يتجاهل الآخرين في محيطه الاجتماعي، كلا، بل إن حب الذات ينطوي على الاهتمام بالآخرين. الاهتمام بالآخرين هو أيضا انعكاس لحب الذات. الإنسان حينما يهتم بالآخرين هذا من حبه لذاته. كيف أن الإنسان من حبه لذاته يهتم بالآخرين؟ لأن الاهتمام بالآخرين له منافع وعوائد تعود على ذات الإنسان، تنفع الإنسان نفسه. أولا، الاهتمام بالآخرين يثر المشاعر الإيجابية في نفس الإنسان. الإنسان له ضمير، له وجدان، له أحاسيس ومشاعر. الإنسان ليس فقط مجرد رغبات مادية، لديه مشاعر وأحاسيس. هذه المشاعر والأحاسيس والعواطف تثرى إيجابيا حينما يهتم الإنسان بالآخرين. ومن يعيش في نعمة العمل الخيري يدرك معنى هذا الكلام. الإنسان إذا وفقه الله لكي يسهم في عتق رقبة، بمعنى إنقاذ من الموت، إنقاذ من القتل، هذا كم يشعر براحة نفسية، براحة ضميرية. إذا الإنسان توفق لكي يكون سببا لإخراج إنسان من السجن، عليه ديون معسر مثلا ويحتاج إلى مساعدة مالية حتى يخرج من السجن ويعود إلى أحضان عائلته ليهتم بأسرته، حينما يقوم الإنسان بهذا العمل، يسهم في هذا العمل، يشعر بلذة معنوية، مشاعره الإيجابية تنتعش. وكذلك حينما يسهم في علاج مريض، في ابتعاث طالب لينال كفاءة علمية ينفع الناس، في إصلاح ذات البين، هذا العمل الغيري، العمل الخيري الذي يقوم به الإنسان لمساعدة الآخرين ينعكس على ذاته إيجاباً، يثري مشاعره الإيجابية، وبالتالي هذا مكسب للإنسان. هذا أولا. ثانيا، العمل الخيري ينمي مواهب وطاقات عند الإنسان. الإنسان الذي يعمل في العمل الخيري مهاراته الاجتماعية، قدراته في العمل الاجتماعي، في التواصل مع الآخرين، في التأثير على الآخرين، تنمو هذه المواهب وهذه القدرات، وهذا من انعكاسات العمل المشاركة في الشأن العام، العمل العام. ثالثا، يحظى الإنسان بمكانة وتأثير في مجتمعه، وإن كان هذا ليس هدفا، لا يفترض أن يكون هو الهدف للإنسان، لكنه نتيجة طبيعية. الإنسان إذا خدم الناس، إذا عمل لمصلحة الناس، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، ينال منزلة، ينال مكانة، يصبح له تأثير في المجتمع، تصبح له سمعة حسنة في المجتمع، والإنسان تهمه سمعته أيضا. هذا من حبه لذاته أنه يهتم بهذا الجانب. ورابعا، وهو أمر مهم، الإنسان جزء وعضو من مجتمع، من محيط بشري. المجتمع الذي تعيش فيه كلما كان أقوى قوة مجتمعك تصبح في رصيد قوتك أنت. الإنسان إذا انتمى إلى مجتمع قوي هو أيضا يشعر بالقوة، هو يتكئ على قوة. فإذا شارك الإنسان في تنمية مجتمعه، في تقوية مجتمعه، هو أيضا يتقوى باعتباره جزء من هذا المجتمع. وهذا أمر معروف، يعني حتى على الصعيد الدول حينما تقدم مساعدات، هذه المساعدات هي تنعكس على واقعها هي، مو المسألة فقط أنه خدمة للغير من دون آثار ومن دون انعكاسات ذاتية. والإنسان المؤمن، الإنسان المتدين الذي يؤمن بأن الدنيا ليست إلا مرحلة، وهي المرحلة القصيرة، سينتقل إلى مرحلة أخرى، إلى دار أخرى، تلك الدار هي دار الخلود. كما يهتم الإنسان بمصلحة نفسه وبتوفير احتياجات ذاته في هذه الدنيا، لابد وأن يهتم بتوفير احتياجاته في الآخرة. كيف تتوفر لك السعادة في الآخرة؟ في الدنيا إذا أردت أن تبني بيتا، أن تشتري سيارة، أن تكون عائلة، الطريق معروف أمامك، تعمل، تكدح، تجمع المال حتى توفر هذه الأمور. لكن في الآخرة كيف توفر لك دارا؟ كيف توفر لك سعادة؟ كيف توفر لك راحة في الآخرة؟ هناك العملة المتداولة غير العملة اللي فيها الدنيا. العملة المتداولة هناك هي العمل الصالح، هي مساعدة الغير، هي مساعدة الآخرين. فاهتمام الإنسان بالآخرين في الدنيا ينفعه ويفيده في الآخرة، فهو انعكاس أيضا لحب الذات. إذن حينما يهتم الإنسان بغيره هو في الحقيقة أيضا يهتم بنفسه. ولهذا حتى النظريات الاجتماعية المادية أيضا تتحدث عن هذا الجانب. كلكم سمعتم عن هرم ماسلو المتداول في الدراسات الاجتماعية، هذا عبارة عن نظرية فلسفية. هرم ماسلو قام بوضعها العالم إبراهام ماسلو الذي ولد في نيويورك عام 1908 وحصل على الدكتوراه في الفلسفة عام 1934 ومات 1970. نظريته معروفة، تدرس وتناقش في البحوث الاجتماعية. يتحدث عن سلم أولويات الإنسان المختلفة. يقول الإنسان عنده أولويات وعنده حاجات مرتبها على شكل هرم في قاعدة، ثم هذه القاعدة تستمر إلى أن تبلغ إلى قمة الهرم. الإنسان يسعى لإشباع هذه الاحتياجات، يعتبر أن الطبقة الأولى في هذه القاعدة هي الحاجات الفسيولوجية، يعني حاجة الإنسان إلى التنفس، إلى الطعام، إلى الماء، إلى الهواء، هذه الحاجات الطبيعية. الطبقة الثانية حاجات الأمان، الإنسان يحتاج إلى أن يشعر بالأمان على ذاته، على نفسه، على ممتلكاته، على ما يرتبط به، هذه الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة اللي يتحدث عنها الطبقة الثالثة في هذا الهرم الحاجات الاجتماعية. يقول الإنسان لديه رغبة في تحقيق الحاجات الاجتماعية المتمثلة في العلاقات العاطفية، الحصول على الحب، العلاقات الأسرية السليمة، قدرته على اكتساب الأصدقاء، رغبته في الانتماء إلى المجموعات الكبيرة، وهكذا. هذه حاجات اجتماعية عند الإنسان، هذه جزء من احتياجات الإنسان. هذه الاحتياجات الاجتماعية يلاحظ هذا العالم أنها إذا فقدت يصبح الفرد معرضا للاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية. ثم تأتي الحاجة الخامسة، الحاجة إلى التقدير، وأخيرا الحاجة لتحقيق الذات. طبعا في نقاشات وبحوث كأي نظرية تتعرض للأخذ والرد، لكنها نظرية متداولة وتبحث وتدرس في مختلف المجالات العلمية المرتبطة بعلم الاجتماع وبناء الذات والإدارة وتنمية الموارد البشرية. فحب الإنسان لذاته ينعكس ويتجلى أيضا في صورته السليمة الصحيحة في اهتمامه بغيره، في اهتمامه بالآخرين، بمساعدة الآخرين. وهذا ما يركز عليه الدين. الدين يركز على مساعدة الناس، على الاهتمام بالناس. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم في الدنيا وفي الآخرة. يعني النتائج والانعكاسات على الإنسان في الدنيا والآخرة. وفي آية أخرى واضحة يقول الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. اهتمامك بالآخرين، مساعدتك للآخرين، ظاهره أنك صرفت جهدا من أجل الغير، لكن في الواقع هو أيضا من أجل الذات. من عمل صالحا فلنفسه. وآيات كثيرة في هذا السياق. إلى هنا نكتفي بالحديث حول المحور الأول، ننتقل إلى المحور الثاني. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. المحور الثاني توسيع قاعدة العمل التطوعي. المجتمعات الإنسانية اليوم تتنافس في الإقبال على العمل التطوعي الخيري، فلا تكاد تجد بلدا ولا مجتمعا مهما كان المستوى الاقتصادي في ذلك البلد، حتى البلدان الفقيرة، إلا وترى فيه منظمات أهلية، مؤسسات خيرية، مؤسسات تطوعية. الأمم المتحدة أصبح فيها قسم للاهتمام بالمنظمات الأهلية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأصبحت المنظمات الأهلية رديف للحكومات وللعمل الحكومي. بعض المؤسسات التطوعية تعمل ضمن بلدانها، وبعض المؤسسات تعمل على مستوى العالم، ليس فقط على مستوى بلدها، وإنما تتبنى العمل التطوعي الخيري على مستوى العالم. هذا الآن هو السائد في المجتمعات الإنسانية البشرية. المجتمعات اللي احنا نعتبرها ونصنفها مجتمعات مادية مثل المجتمعات الغربية فيها عمل تطوعي وإنساني وأهلي نشط جدا. لا يمكن أن نقيس الأنشطة الموجودة عندنا بالنشاط الموجود هناك. البعض يستغرب كيف أولئك اللي احنا نصنفهم مجتمعات مادية، في الواقع هناك أيضا هناك أديان، وكل الأديان تشجع أتباعها على العمل الخيري، على الاهتمام بالآخرين. كذلك هناك مشاعر إنسانية في كل المجتمعات. صحيح في فترة من الفترات سادت الروح المادية المصلحية الجافة، لكن ما لبثت أن تراجعت لصالح الاهتمام بالعمل الخيري والعمل الإنساني. مفكرون، تحدثنا في ليلة سابقة، المفكرون والباحثون والإصلاحيون في تلك المجتمعات التفتوا إلى هذا الخلل الاجتماعي، إلى الخلل القيمي والأخلاقي، والتفتوا إلى أن من مصالح مجتمعاتهم حتى المصالح المادية من أجل تحقق الأمن، من أجل تحقق الاستقرار، من أجل حركة الحياة الاقتصادية، لابد وأن تكون هناك أيضا أنشطة إنسانية وأنشطة خيرية. إحنا في مجتمعاتنا المحلية عندنا والحمد لله في مختلف بلاد المسلمين، ومنها بلادنا المباركة، عندنا نشاط خيري تطوعي، لكن كما قلت حينما نتأمل الأرقام والإحصائيات التي تتحدث عن العمل الإنساني والخير في تلك البلدان، هذا ينبغي أن يدفعنا إلى التساؤل حول بطء العمل الأهلي والخير في مجتمعاتنا. يذكر موقع عالم التطوع العربي أن المنظمات الخيرية في كل أقطار العالم العربي لا تتجاوز مجموع المنظمات الخيرية في ولايتين فقط من الولايات المتحدة الأمريكية. كل المنظمات الخيرية اللي في العالم العربي ما يتجاوز عددها عدد المنظمات الخيرية في ولايتين فقط من الولايات المتحدة الأمريكية. في أمريكا بمعدل كل 200 شخص لديهم مؤسسة تطوعية، في ألمانيا كل 150 شخص، يعني بمعدل كل 150 شخص لديهم مؤسسة تطوعية، بينما نحن لم نصل إلى يعني شيء من هالأرقام، من هذه النسب. عندنا في المملكة الآن عدد المتطوعين حسب آخر الأرقام والإحصائيات لا يتجاوز 23,000 متطوع، 23,000 متطوع في بلد مواطنوها أكثر من 20 مليون، غير الأجانب غير المقيمين. ولذلك الرؤية 2020 تريد أن ترفع عدد المتطوعين إلى 300,000، وصولا إلى 2030 الطموح أن يكون عندنا في المملكة 1,000,000 من المتطوعين، وإن شاء الله يتحقق ذلك وأكثر. كيف يمكن أن نوسع قاعدة العمل التطوعي الخيري؟ الآن مجتمعنا المحلي في هذه المحافظة المباركة عندنا عدد من الجمعيات الخيرية، عندنا عدد من المؤسسات الأهلية، لكنني أعتقد لو جمعنا أرقام المتطوعين فيها العاملين فيها لما وصلت إلى 4,000 من منطقة فيها حوالي 700,000 نسمة، وهذا يعتبر رقم صغير، رقم ضئيل. لابد وأن نعمل لتوسيع قاعدة التطوع في مجتمعنا. نحن أولى من المجتمعات الأخرى، نحن لدينا القرآن الكريم وآياته التي تحث وتدفع للتطوع في خدمة الآخرين، بل إن القرآن الكريم يعتبر التدين من دون الاهتمام بالضعفاء في المجتمع هذا تدين كاذب، وإن كان صاحبه يصلي ويصوم هذا تدين زائف. التدين الحقيقي الصادق هو الذي يكون فيه اهتمام بالضعفاء، اهتمام بالمحتاجين، اهتمام بمناطق الضعف الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ما يشجع الآخرين على الاهتمام بالفقراء والمساكين، فويل للمصلين يصلون ولهم الويل، لماذا؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهي عن أهداف صلاته، الصلاة والتي هي صلة بين العبد وربه، الصلة مع الله تدفع الإنسان للاهتمام بعباد الله. الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، كما في الحديث. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، الإيمان بالله أولا، والنفع لعباد الله ثانيا. ولهذا تجدون آيات القرآن دائما حينما تتكلم عن إقامة الصلاة بعدها ماذا تقول؟ وآتوا الزكاة. الزكاة هو أعطاء للآخرين، اهتمام بالغير، لأن الدين الحقيقي، لأن الدين لا يتحقق في نفس الإنسان إلا بهذين البعدين. لو أن الإنسان اشتغل بالصوم والصلاة والدعاء والحج وأهمل الفقراء والمحتاجين، ليس منا من بات شبعان. ليس منا يعني ليس من ملة الدين، ليس من المسلمين الحقيقيين. من بات شبعان وجاره جائع. هكذا يؤكد الدين على الاهتمام بالآخرين، على الاهتمام بالمحتاجين. كيف يمكن أن نوسع قاعدة العمل التطوعي الأهلي في مجتمعاتنا؟ أولا، تسهيل الإجراءات الرسمية، وهذا في وثيقة برامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة الحاضرة، فيه إشارة إلى هذا الموضوع، أن الدولة تريد أن تشجع زيادة المنظمات الأهلية حتى ترتفع رتبة المملكة إلى الرتب التي تليها على المستوى الدولي، أن تزيد المنظمات، يزيد عدد الجمعيات الخيرية، المؤسسات الأهلية. هذا الآن هدف للدولة، هدف للوطن، وهذا يعني أن تسهل الإجراءات، والناس عليهم أن يستفيدوا أيضا من هذا التوجه. القرى، المناطق اللي ما فيها جمعيات، الحاجات اللي ما في مؤسسات تهتم بها، علينا ضمن هذا التوجه أن نسعى من أجل أن تكون هناك تصاريح وتراخيص لإيجاد جمعيات ولإيجاد مؤسسات أهلية. في بعض الأحيان بعض الموظفين في بعض أجهزة الدولة، ولا نعمم، بدل أن يسهل الإجراءات يعقد الإجراءات على الناس، بحيث يصبح الحصول على ترخيص لقيام مؤسسة أهلية أو لنشاط في مؤسسة أهلية في بعض الأحيان على يد بعض الموظفين، وهذا طبعا تعانيه البلد وتعانيه كل البلدان، أن الموظف إذا لم يكن واعيا، إذا لم يكن مخلصا لوطنه وللقيام بدوره ووظيفته، إذا كان يحكم مزاجه، مصالحه الشخصية، يعقد القانون، وبالتالي يصبح سببا في عرقلة خطط الدولة وتنمية الوطن ومصلحة المواطنين، وهذه مشكلة كبيرة. من أجل أن تتسع رقعة العمل التطوعي لابد من تسهيل الإجراءات للعمل الخيري، للعمل التطوعي. هذا أولا. ثانيا، إدارات العمل الخيري يجب أن تتطور، تطوير إدارات العمل الخيري في خططها، في برامجها، في أدائها. العمل الخيري الآن أصبح عالم، له تجارب، له نظريات، له خبرات. إدارات العمل الخيري ما عاد الأمر بالطريقة العفوية أو بالطريقة المتداولة. هناك مؤتمرات، هناك ملتقيات، هناك مؤسسات تقوم بعقد ورش، تربية كوادر، تأهيل الكوادر في العمل التطوعي. وعلى مستوى الوطن تحصل وتنعقد لقاءات لتطوير العمل الخيري ولتطوير إدارات العمل الخيري، ونحن في حاجة أن مؤسساتنا الخيرية، مؤسساتنا التطوعية تواكب تطور التجارب وتستفيد من تقدم التجارب على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي. هذه الإدارات للمؤسسات الخيرية ينبغي أيضا أن تكثف تواصلها مع محيطها الاجتماعي حتى يعرف الناس ماذا تعمل هذه المؤسسات. في بعض الأحيان يكون الإعلام ضعيفا، يكون التواصل ضعيفا، فلا يعرف الناس ماذا تعمل هذه المؤسسات ولا يعرفون حاجات هذه المؤسسات وإنجازاتها. لابد وأن يكون هناك تواصل أكبر بين هذه المؤسسات وبين المجتمع، وكلما كان الانسجام الداخلي داخل إدارة المؤسسة، الفريق العامل في الجمعية في المؤسسة الخيرية، كلما كان منسجما كان أداؤه أفضل، وكانت نظرة المجتمع إلى المؤسسة أفضل، وقدرتها على الجذب أكبر. في بعض الأحيان تحصل مشاكل داخلية، وهذا أمر طبيعي، أي تجمع بشري، لكن ينبغي أن تكون ضمن الحدود وضمن الضوابط، وليس على حساب مصلحة العمل وليس على حساب سمعة العمل، حتى تستطيع هذه المؤسسات أن تجتذب الناس وأن توسع قاعدة عملها. من ناحية أخرى، على المجتمع أن يحتضن هذه المؤسسات الخيرية، احتضان هذه المؤسسات يتجلى في عدة مجالات أو في عدة صور. أولا، تقدير وتشجيع العاملين في العمل التطوعي الخيري. هؤلاء الناس على حساب أوقاتهم، على حساب عوائلهم، على حساب اهتماماتهم الخاصة، يبذلون من جهدهم ومن وقتهم من أجل المصلحة العامة. ينبغي أن يحظوا بالتقدير والاهتمام والاحتفاء. نحن نلحظ في مجتمعنا كيف أن من يكون له مشروع ديني، إذا عند مسجد، إذا عند حسينية، يشعر بحفاوة اجتماعية، يشعر باهتمام اجتماعي. ينبغي أن من يعمل في النادي، من يعمل في الجمعية الخيرية، أيضا يشعر بأن المجتمع يقدر جهده، يقدر نشاطه. من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. علينا أن نشكر هذه الجهود. في بعض الأحيان بعض الناس يمكن عندهم نقد، عندهم ملاحظات، وهذا أمر مطلوب، النقد البناء، الملاحظات من أجل تطوير العمل مطلوب، لكن لا ينبغي أن يتحول إلى تشويه لهذه المؤسسات، لا ينبغي أن يتحول إلى تشكيك في نوايا في نيات العاملين في هذه المؤسسات. القرآن الكريم يحذر من ممارسة هذا اللون من العمل. يقول تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الإنسان الذي يسخر من المتطوعين، شوف التهديد الإلهي، سخر الله منهم. النقد البناء مقبول، لكن السخرية، التهوين من جهود هؤلاء العاملين، الله يغضب. لذلك يقول سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، رفض المؤسسات الخيرية بالطاقات والكفاءات. وهنا أريد أن أوجه رسالة للكفاءات في مجتمعنا. الحمد لله مجتمعنا الوطني ومجتمعنا المحلي يسخر بالكفاءات الأكاديمية والمثقفين وذوي الرأي، لكن ما يجب التأمل فيه هو قياس مدى التفاعل بين هذه الكفاءات والطاقات وبين الأعمال التطوعية الخيرية. كفاءات اللي عندنا على المستوى الوطني كبيرة جدا. حسب آخر الإحصائيات أن عندنا في المملكة الذين يحملون درجة التخصص الجامعي العليا الدكتوراه في العام 2016 بلغ 44,792 متخصصا. أما الذين يحملون شهادة الماجستير 152,472 خريجا يحمل شهادة الماجستير. وعدنا علماء وعدنا خطباء وعدنا شعراء وأدباء وعدنا رجال أعمال، لكن نريد أن يكونوا أكثر تفاعلا، هذه الكفاءات أن تصبح أكثر تفاعل مع مؤسسات العمل الخيري. على المستوى المحلي أنا ألحظ أن جمعياتنا الخيرية فيها بعض الكفاءات والطاقات، لكن قياسا إلى عدد الكفاءات والطاقات، الآن في كل قرية في كل مدينة عندنا الحمد لله عشرات ممن لديهم هذه الشهادات من الأكاديميين من الأخصائيين، لكن أين هم عن الجمعيات في مناطقهم؟ أين هم عن المؤسسات التطوعية في مناطقهم؟ وكذلك الرسالة إلى علماء الدين، إلى الخطباء، إلى الأدباء، هذه المؤسسات هي قوة لمجتمعنا، هي قوة لوطننا، هي تحقيق لمقاصد ديننا، لا ينبغي أن نتجاهلها، لا ينبغي أن نكون بعيدين عنها، أن نسعفها بالرأي، بالفكر، بالدعم، بالمشاركة. أساساً تواجد الكفاءات في وسط هذه المؤسسات يرفع معنوياتهم ويشعرهم بأن المجتمع معهم. لذلك أنا أدعو الكفاءات والقدرات في المجتمع إلى أن تنخرط في العمل التطوعي، في العمل المؤسسي. صح أن عملهم في تخصصهم هو أيضاً خدمة للمجتمع، الطبيب الدكتور اللي في المستشفى يخدم المجتمع بعمله، رجل الأعمال في نشاطه الاقتصادي يخدم المجتمع، ولكن إلى جانب ذلك ينبغي أن يكون هناك مشاركة في هذه الأعمال التطوعية الأهلية حتى يفيدوا هذه المؤسسات. طبعا على المؤسسات أن تنفتح على هذه الطاقات. في بعض الأحيان هذه المؤسسات الخيرية لا تجد نفسها معنية بأن تنفتح على هذه الكفاءات وأن تستقطبها، تقول الجمعية موجودة، اللي بيجي يجي واللي ما يجي على هواء. هذا غلط. كل جمعية، كل مؤسسة خيرية لازم تكون أمامها قاعدة، قاعدة بيانات عن الكفاءات الموجودة في المجتمع، عن رجال الأعمال الموجودين في المجتمع، ذوي الرأي المؤثرين في المجتمع، وتسعى للتواصل معهم والانفتاح عليهم والاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم وتجاربهم. هذا أمر مهم جدا، لذلك أؤكد عليه في هذا الطرح وفي هذا الحديث. الموضوع الثالث موضوع الدعم المالي. مؤسساتنا وجمعياتنا الأهلية الخيرية كلما كانت تمتلك دعما ماليا أكبر استطاعت أن تحقق نشاطا أكثر في مجال عملها وتخصصها. لذلك ينبغي أن تدعم بالمال، أن تدعم بالعطاء. والحمد لله هناك أهل خير في مجتمعنا، هناك من لديهم أموال وثروات، لا ينبغي أن يبخلوا بأموالهم بثرواتهم على مصالح مجتمعهم. ونحن نفخر على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي ببعض رجال الأعمال الذين لهم أياد بيضاء في العمل الخيري الأهلي، ويشرفنا يشاركنا في هذا المجلس هذه الليلة بعض أعضاء غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية من الخبر، فأهلا بهم ومرحبا من المهتمين بالنشاط الخيري والعمل الأهلي. لكن لا ينبغي أن يكون عدد محدود من المهتمين، كل رجل أعمال، كل صاحب خير عليه أن يجد نفسه مسؤولا عن دعم هذه المؤسسات وهذه الجمعيات. ما عادت الأرقام القليلة تكفي لتنفيذ البرامج التي يحتاجها المجتمع وتحتاجها هذه المؤسسات والجمعيات. الجمعيات أيضا عليها أن تهتم بإيجاد موارد مالية ثابتة، وقد أصبحت الآن بعض الجمعيات تطرح مشاريع من أجل إيجاد وقف خيري يدر على مشاريع الجمعية، يعني عمل استثماري من أجل مشاريع الجمعية الخيرية أو المؤسسة الأهلية. عندنا في جمعية القطيف منذ سنتين طرحوا مشروع بعنوان صدقة جارية، وخلال عامين كما أخبرت حوالي 6 مليون ريال جمعوا لهذا المشروع الذي يكلف 25 مليون ريال. وجمعية ساهات الخيرية أيضا عندهم مشروع، مشروع الكريم السكني، لإيجاد مجمع سكني استثماري لصالح الجمعية. هذا المشروع القيمة الأولية له أو الكلفة الأولية له أكثر من 70 مليون ريال، والآن المشروع بدأ يعمل وأنجز 15%. الناس عليهم أن يتبرعوا لهذه المشاريع ما دام المجال مفتوح. 1000 ريال، 500 ريال، 10,000 ريال، 1,000,000 ريال، كل واحد حسب قدرته، ويكون وقف، يعني كأنك سهم وقفي وقفته للعمل الخيري. هكذا يجب أن ندعم الجمعيات والمؤسسات حتى تستطيع أن تقوم بدورها، حتى تستطيع أن تؤدي الخدمة المطلوبة منها. نحن ننفق على الأعمال الدينية وهذا أمر مطلوب، علينا أن نعلم أن هذه الأعمال الخيرية هي أيضا من صلب الدين، من صميم الدين. هذه الحركة النشطة في مجتمعنا لبناء المساجد وبناء الحسينيات وإقامة المآتم هي حركة مباركة مشكورة، ولكن لا ينبغي الاقتصار عليها، ولا ينبغي أن يكون الاهتمام بالعمل الخيري أقل منها. في إحصائية تقول إن الأوقاف الموجودة في محافظة القطيف وفي محافظة الأحساء 75% من هذه الأوقاف هي على الأمور الدينية والعبادية، و25% فقط هي أوقاف ذرية وأوقاف خيرية. يمكن أن تكون في مرحلة سابقة كانت الظروف تفرض هذه المعادلة، لكننا الآن بحاجة إلى أن تكون الأوقاف الخيرية لا تقل عن الأوقاف الدينية. نحن إذا قرأنا عن أوقاف وصدقات أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نجد أن كل أوقافهم وكل وصاياهم كانت في الصدقات. نادرا ما تجد أن إماما قد أوصى أو وقف شيئا على أمر عبادي أو شعائري. قبل سنوات نشر الدكتور عبد الله بن محمد بن سعد الحجيلي أستاذ النظم الإسلامي المشارك في الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، نشر كتابا جميلا بعنوان الأوقاف العلوية، أوقاف الخليفة الراشد، حسب ما مكتوب على الكتاب أوقاف الخليفة الراشد علي بن أبي طالب عليه السلام بمنطقة المدينة المنورة. هذا البحث طبع 1429-2008. هذا الباحث أحصى أوقاف الإمام علي في المدينة المنورة وفي قرية ينبع النخل وفي وادي القرى ومدينة العلا وفي قرية خيبر. سوى بحث تاريخي وبحث ميداني أسماء تلك الأوقاف، طرق تملك الإمام علي لتلك الأوقاف. هالنخل كيف تملكه الإمام علي؟ هل اشتراه؟ هل زرعه؟ من أي طريق تملكه؟ مع تعريف ميداني، مع جمع الوثائق، حتى الوثيقة الوقفية التي أنشأها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا تابعها وأثبتها من المصادر وكتب التاريخ. أحصى 32 وقفا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا اللي طلع عند نتيجة الإحصاء. شاهدنا الوثائق التي ذكرها، كل هذه الأوقاف صدقات، أمير المؤمنين عليه السلام جعل أوقافه صدقات. فنحن يجب أن نهتم بالأوقاف للأغراض الإنسانية وليس فقط للقضايا الدينية والقضايا الشعائرية على أهميتها، هذاك أيضا يجب أن يكون، لكن هذا الجانب لا ينبغي أن نغفله، ينبغي أن نهتم بهذا الجانب. نحن بحاجة إلى أن ندعم العمل الأهلي والجمعيات المتنوعة في المجتمع من أجل مصلحة مجتمعنا كما أشرت. نكتفي بهذا القدر في المحور الثاني، إن شاء الله ما نطيل عليكم هذه الليلة، ننتقل إلى المحور الثالث بعد الصلاة على محمد وآل محمد. المحور الثالث نحو مؤسسات خيرية تخصصية. مجتمعنا كان سباقا على المستوى الوطني لإنشاء الجمعيات الخيرية، من أوائل الجمعيات التي أنشئت في المملكة كانت الجمعيات اللي عندنا في المنطقة، جمعية سيهات الخيرية رقمها في وزارة الشؤون الاجتماعية رقم كم؟ 6، رقم 6 حسب ما مكتوب على وثائقها، رقم 6، من أوائل الجمعيات الخيرية على مستوى الوطن. والحمد لله صار عندنا في معظم المدن، معظم القرى، جمعيات خيرية تهتم بالمحتاجين، تهتم بالفقراء، بالحاجات. لكننا الآن هناك حاجات أخرى، لم تعد المسألة فقط مجرد مسألة فقراء ومحتاجين، هناك حاجات في المجالات المختلفة، هناك حاجات بيئية، حاجات اجتماعية، حاجات ثقافية، حاجات تعليمية، حاجات صحية. الآن العالم وحتى على المستوى الوطني هناك توجه للمؤسسات الخيرية التخصصية. كم نحن بحاجة إلى مؤسسات أهلية تهتم بالجانب الصحي، وفي مؤسسة في المنطقة الشرقية في جمعية للاهتمام بأمراض السكري، بمرض السرطان، بمرض السرطان، بمختلف بأمراض الكلى. مثل هذه الأنشطة الصحية نحن في حاجة إلى وجود جمعيات تهتم بها. وكذلك الاهتمام بالبيئة، الاهتمام بإصلاح ذات البين، قائمة من الحاجات في المجتمع التي ينبغي أن تسد بوجود جمعيات ومؤسسات تهتم بها. لكنني أركز على مجالين. المجال الأول الاهتمام بموضوع مشكلة المخدرات. يا إخوان ويا أخوات، ما نسمعه من القريبين من العمل في هذه المجالات يدل على أن هناك خطرا كبيرا في المجتمع يستهدف أبناءنا، يستهدف شبابنا ذكورا وإناث. نشر المخدرات، نشر المخدرات في أوساط الشباب، وتعلمون أن المخدرات تقضي على شخصية الفرد ويصبح هذا الفرد حياته مدمرة ويرتبط بشبكة الإجرام في المجتمع. الدولة حينما نرى الإحصائيات ما تعثر عليه وما توقفه في المنافذ الحدودية، كميات هائلة، أطنان من المخدرات، هذا اللي الدولة تستطيع أن تكتشفه. أليس هناك أشياء لم تكتشف؟ بالتأكيد كثير. صحيح هناك جهة رسمية حول مكافحة المخدرات، لكن لا بد من تعاون أهلي. لا يصح لنا أن نغفل عن هذه المشكلة. الآن هناك مؤسسات على المستوى الوطني وعلى مستوى المنطقة الشرقية، الجمعية الخيرية للمتعافين، محاولة إنقاذ من تورط في هذه المشكلة. وعندنا فرع في جمعية مضر الخيرية للمتعافين، يعني هذا الفرع أو هذه اللجنة في جمعية مضر تهتم بموضوع إنقاذ من تورط في هذا البلاء، في هذه المشكلة. احنا نحتاج في كل مدينة، نحتاج في كل منطقة إلى وجود مؤسسة، وجود لجنة، وجود جمعية بأي شكل من الأشكال تهتم بهذا الموضوع. لأن هناك أشخاص مع الأسف الشديد الإجرام الأكبر هو في مروجي المخدرات، مجرمون بحق أنفسهم وحق مجتمعهم، لأنهم يحصلون على ربح سريع وعلى ربح هائل، ولذلك ينشرون ويروجون المخدرات في المجتمع. لابد من جهد أهلي، لابد من يقظة أسرية عائلية حتى يمكن الوقوف أمام هذا الخطر الداهم. كلما جلست مع أشخاص يعملون في هذا المجال، قريبين من هذا المجال، بالفعل يصيبني حالة من الرعب والقلق على وضع أبنائنا وشبابنا تجاه هذا الخطر الداهم. في بعض الأحيان الناس اللي يعيشوا في الوسط الديني قد لا تصلهم بعض الأخبار، قد لا تصلهم بعض المعلومات. ينبغي أن ننتبه، ينبغي أن ندرك أنه خطر شديد على مجتمعنا وعلى أبنائنا. قبل أيام كنت في تواصل مع الجهات المعنية بهذه الأمور، فكانوا يحدثونني أنه في هذه الأيام بالذات في مجتمعنا المحلي في المحافظة عندنا مشكلة كبيرة، لأن هناك نوع من أنواع المواد المخدرة أصبح ينتشر في المجتمع وهو سهل التداول، لأنه يصنع محليا، ما يحتاج يجيبه من برا، بل يصنع في البيت. يطلقون عليه الشبو أو الكريستال، وهو أخطر أنواع المواد المخدرة ويسمى قاتل الإنسان. ليس من صنع الطبيعة وإنما من صنع الإنسان. مادة الميثام فيتامين، هذه المادة المنشطة في البيت، بعض من يصنعون هذه المادة في بيته هو يصنعها ويبيعها، ولأنها قليلة السعر لذلك أصبحت متداولة. هذه تشكل خطر كبير على الأبناء، تشكل خطر كبير على الشباب وعلى البنات. طبعا هذه المادة يتناولها الشباب بحجة أنها تجعلهم مستيقظين للمذاكرة، للمراجعة، تعطيهم نشاط، تشعرهم باللذة، مثل هذه الأمور. وحينما يتورط الشاب ولو في بعض الجرعات يصبح من الصعوبة بمكان أن يتخلى عنها. على العوائل أن تنتبه، على المجتمع أن ينتبه. هذا الموضوع لابد من الاهتمام به، أن تتكون هناك لجان، مؤسسات تهتم بهذا الجانب. هذا بعد. والبعد الثاني الذي أشير إليه على نحو السرعة هو المشكلات النفسية. الأمراض النفسية أصبحت تنتشر لسبب أو لآخر، ورغم أن هناك مؤسسات، يعني في مستشفيات معنية بالصحة النفسية، في المستشفيات العامة في عيادات نفسية، لكن هناك حاجة إلى جهد أكبر. وأنا شخصيا إلى البارحة أحد الشباب قصدني وهو يشكو من مشكلة نفسية يعانيها، مشكلة الخوف. بعض الشباب يعانون من مشاكل مختلفة، الاكتئاب. حدثني أحد المهتمين بهذا الجانب أن شاب من الشباب من أحد مناطقنا حاول الانتحار 19 مرة وهو يحاول الانتحار بسبب حالة مشكلة، أزمة نفسية. هذه الأزمات النفسية تحتاج إلى تصدي، تحتاج إلى اهتمام. تكون عندنا في القطيف مجموعة بمبادرة مجموعة من المهتمين والمتخصصين، مجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية. في السنة الماضية حسب ما أخبروني 1000 مراجع كان عندهم في هذه المؤسسة، يحتاجون إلى دعم، يحتاجون إلى تفاعل من المجتمع. ولا أنسى أن أذكر بجمعية عطاء النسائية، أول جمعية رسمية نسائية تصبح عندنا في جمعية القطيف. ينبغي أن تدعم هذه الجمعية، وينبغي أن تمارس نشاط أكبر، وينبغي أن تكون عندنا جمعيات نسائية أخرى. المرأة نصف المجتمع، وينبغي أن تسهم في العمل الخيري في هذه المجالس الدينية. ينبغي أن نتحفز لدعم النشاط الخيري التطوعي، وهذا من فوائد هذه المجالس. نحن حينما نجتمع في مثل هذه المجالس نستذكر سيرة من؟ سيرة من كانوا المثل الأعلى في الإحسان وفي الفضل وفي العمل من أجل الآخرين. رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون من أهل بيته والصحابة الأخيار كانت سيرتهم سيرة الاهتمام بالناس، العطف على الفقراء، العطف على المحتاجين والمساكين من مختلف شرائح المجتمع. هذا ما نقرأه في هذه المجالس. لا يكفي حينما نتحدث عن سيرة إمام وعطاء إمام أن يكون عندنا انبهار بالإمام سلام الله عليه، نعجب بإمامنا ونفخر أن إمامنا عمل هذه الأعمال العظيمة، وإنما ينبغي أن يحفزنا ذلك للاقتداء بهم وللتأسي بهم. الليلة تحتفي مجالسنا ببطل من أبطال الإيثار، من أبطال القيم الإيمانية في الصمود وفي الدفاع عن المبادئ وعن الدين وعن الإيمان، وهو أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، العباس بن علي. حينما نتحدث عن سيرته ليست هناك معلومات كثيرة عن سيرته في حياته، لكن مواقفه يوم عاشوراء هي التي تدل على الروح التي كان يحملها بين جنبيه، روح العطاء، روح التضحية، روح الإيثار. كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، كان عمنا العباس عليه السلام ثاقب نافذ البصيرة صلب الإيمان. موقفه يوم عاشوراء الذي نسمعه من الخطباء وتتناقله لنا الروايات التاريخية، هو يدخل المعركة ويقاتل، يصل إلى الماء وقلبه يلتهب عطشا وهو محتاج إلى الماء، يمد يده إلى الماء يغترف من الماء حتى يشرب. وكلكم تعرفون أن العباس في تلك اللحظة تذكر عطش أخيه الحسين، وتذكر عطش الأطفال والنساء في الخيام، فرمى الماء من يده وقال: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني. هذا الرجل الذي ناضل إلى آخر لحظة من اللحظات، قطعوا يمينه ولكنه لم ينشغل بآلام قطع يده، لم ينشغل بذلك، وإنما قال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. ثم قطعوا يده اليسرى ومع ذلك بقي في موقفه الصلب: يا نفس لا تخشي من الكفار، وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري، وأخيرا أصابوه بعمد من الحديد. السيد جعفر الحلي يقول: وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يداف العلقم فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملسم فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتهدم أأخي من يحمي من يحمي بنات محمد إن صرن يسترحمن من لا يرحم إنا لله وإنا إليه راجعون.